بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في باب الشفاعة قال أبو العباس بن تيمية الإمام الشهير شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية أشهر من أن يذكر، لقب بشيخ الإسلام إطلاقا، فإذا سمعت بكلمة شيخ الإسلام مطلقة فهو ابن تيمية، وغيره هل يصلح أن يسمى بشيخ الإسلام أم لا؟ يصلح لكن يقيد من أجل يعرف، قال لا كل علماء الدين هم مشايخ الإسلام. قال الذهبي رحمة الله عليه لم يأتي قبله بخمسمائة سنة مثله، وقال لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى مثله ولم يرى بعينه هو مثله. وابن دقيق العيد كما هي عندكم في هذه الطبعة كما نقل الشيخ ردمان قال لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء رحمة الله عليه، جاهد بلسانه وبسيفه وكان شجاعا مقداما ومتحررا في مسائله وفي علمه، متحرر رحمه الله، وهو من العلماء الذين لم يتزوجوا ولم يترك الزواج زهدا في السنة رغبة عن السنة، ما تركها من أجل هذا كما ذكر العثيمين وغيره، إنما تركها شغلا، اشتغل رحمة الله عليه في العلم والجهاد وترك الزواج. وفي هذه الحالة يصلح، وقد ألف بعضهم رسالة في العلماء الذين لم يتزوجوا وذكر عددا منهم، ابن تيمية مثل النووي وغيره. وشغلهم صاحب الرسالة كأنه ما استحضر الآن. والإنسان إذا وجد شغلا بالذات في العلم ربما ما يذكر هذا الشيء إلا في النادر. ذكروا قصة لامرأة من نساء السلف أن زوجها لم يتزوج عليها كأنه الزهري والله أعلم، فبعدا زارتها بعض النسوة فامتدحنا هذه المنقبة لها لأنه من قبل غالبا ما كان يعيش بواحدة إلا النادر ولا يعددون أكثرهم، قال صاحباتها لا هنيئا لك لم يتزوج عليك فلان كأنه الزهري، قالت والله لكتب الزهري أشد علي من ثلاث ضرائر. ما أضبط الآن إن شاء الله، لكن القصة ثابتة، كتب الزهري أشد علي من ثلاث ضرائر فعلا، المنشغل بالتأليف والاطلاع والذي رزقه الله حب الاطلاع يلمس هذا، ربما زوجته تغضب على تطابن وتضارر الكتب، تغار لو تستطيع تحرق الكتب لحرقتهن، لأن غالب وقته يقضيه مع الكتب. هنيئا له من كانت هذه حياته، وهنيئا له من أحب الاطلاع وفتح الله عز وجل عليه بهذا الفتح، وهذا رزق من الله، ومع هذا لا يهمل زوجته وأولاده. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، أي كل ما يتعلق به المشركون من الشبه، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط، ما أحد يملك، ما لأحد ملك ولا أحد يملك مثقال ذرة، كما بين الله عز وجل في الآية التي مضت، ما هنالك مثقال ذرة يملكها العبد، لا يملكون مثقال ذرة، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فكيف نجيب على من قال الناس يملكون سيارات وعمارات وعقارات وأولاد وزوجات؟ ها؟ يعني نعم هذا، لكن يعني ملك نسبي، ملك نسبي يضاف إليه، وهنالك أحكام تتعلق به وله، لكن هل هو ملك حقيقي؟ الجواب لا. لو كان ملك حقيقي لأباح لك أن تتصرف به بما شئت، لكن ما نحن مفوضون في أموالنا، إن لم نخرج الزكاة ماذا سينتظر لنا في يوم القيامة؟ عذاب، ربما ثعبان وربما عذاب. فلان قتل نفسه، هل يأثم أم يؤجر؟ يأثم، يدخل النار. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، من قتل نفسه بشيء عذب به، في حديث أبي هريرة من قتل نفسه بحديدة، من قتل نفسه بسم، إلى آخر الحديث، فهو يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهذا ملك نسبي، فالملك هو لله سبحانه وتعالى. إلا نفسها يملكها في ضبطها على الإسلام وعلى العبادة، أن تملك نفسك بحيث تقودها إلى الخير، لكن هل تملكها أنت؟ إذا جاء ملك الموت قل له ما سأموت، هذه ملك لي، تستطيع؟ ملك نسبي. قال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، أي من الشبه، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو شيء من هذا الملك، ما لهم شيء ولا مثقال ذرة، أو يكون عونا لله، الله عز وجل ما يحتاج للعون والظهير ولا يحتاج للمناصر أبدا، سبحانه غني عن عباده، يا عبادي إنما يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك منكم شيئا، وقبل هذا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني، فنحن ننفع أنفسنا والله عز وجل متنزه عن الظهير وعن المعين سبحانه، كأنه الكامل في صفاته. أو يكون عونا لله ولم يبقى إلا الشفاعة، أي لم يبقى في الأبواب المتقدمة إلا الشفاعة فذكرها، فذكرت في هذا، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، بقي الشفاعة يتشبث بها المشركون، نفى الله عز وجل أنه ما لأحد شفاعة أبدا، ما لأحد شفاعة البتة إلا بعد إذن الله عز وجل. فإذا كان بعد إذن الله ما هو المعنى؟ المعنى أن كل شيء بيد الله ومن عند الله سبحانه، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق وكما سيأتي. قال فهذه الشفاعة لا يظنها المشركون، هي منتفية، لا يظنها المشركون هي منتفية، منفية هنا، قال في طبعة أخرى منفية، ماذا عندكم أنتم؟ منفية هي التي ذكرناها، ما هي مقبولة، وإذا اعتقد بالذي يشفع به من غير الله فهو شرك، فهي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، ولا يبدأ بالشفاعة أولا، يأتي ويسجد، فهذا السجود ما معناه؟ يطلب الشفاعة من من الله سبحانه وتعالى. فمعنى كلامه صلى الله عليه وسلم أنا لها ليس ابتداء، ليس ابتداء، إنما أنا لها استأذن من ربي فيأذن لي، هذا معنى الكلام. لا يبتدئ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك بعد السجود وقل يسمع، يسمع كل ما تتكلم، وهذا من فضله، من فضله عند ربه ومما أعطاه الله عز وجل من الفضل. وسل تعطى أي سؤال، واشفع تشفع، قبل الأذن الله عز وجل له بالشفاعة فيشفع لأهل الموقف. كلام نفيس طيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس، من أسعد الناس، أبو هريرة لمن قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك، لمن أشرك بالله. سبق هذا في شروط ماذا؟ في شروط الشفاعة، شروط الشافع، وذكرها ابن تيمية هنا. فلا بد أن يكون الذي يستحق الشفاعة مخلص موحد، فلو كان مشركا ما له شفاعة، كما سيأتي، كما سيأتي في الباب الذي بعده. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. يكرم الله عز وجل الشافع والمشفوع. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها من شرك فتلك منفية مطلقا، تطلبها من غير الله. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كثيرة مر معنا بعضها. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمة الله عليه، أي شيخ الإسلام ابن تيمية. وملخصها ما ذكر في مقدمة درسنا، الدرس الذي مضى، أنها لا تطلب إلا من الله عز وجل ولمن يأذن الله وبشروطها. فالفائدة المسلكية أن المؤمن ماذا؟ يجعل قلبه خالصا لله. انظر كيف نمر بكتاب التوحيد، ما من باب يمر معنا إلا وهو يعلمنا ماذا؟ أن نوحد الله وأن نخلص لله وأن نترك البشر ونعتمد على الله وتكون من أسعد الناس، من أسعد الناس. انظر إلى ما ذكر عن البصري أو غيره أنه كان يأكل خبز يابسة ويقول ويبلها بما، ويقول والله لو علم الملوك وأبناء الملوك على ما نحن فيه من نعمة لجالدونا عليها بالسيوف. لا إله إلا الله، ايش هذه النعمة؟ وايش مع البصري؟ معه خبزة يابسة لكن معه الإيمان. وذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ذكر أنه تمر به ساعات يقول لو أن أهل الجنة يعيشون في هذا النعيم لكفى، في معنى كلامه لكفى من شدة اللذة التي يجدها من الإيمان الذي رزقه الله سبحانه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. ذاق الإيمان له طعم، الإيمان له طعم يجبر عليك كل كسر حصل من كسور الدنيا، والله يجبر عليك كسر الفقر، ويجبر عليك ما يحصل من ألم المرض وما يحصل من تكاليف الأعداء إلى غير ذلك. فهنيئا لمن رزقه الله عز وجل التوحيد. بقي أن الإنسان يقطع قلبه، يقطع كل علاقة بالناس من قلبه ويفرق قلبه لله سبحانه وتعالى يرتاح. وهذا والله التوحيد لو لم يكن فيه إلا اسمه لكفى. توحيد يجعلك لواحد، هذا أحسن أم نكون لعشرة ولأربعة؟ أما رأيكم؟
أحسن أن تكون لواحد. لو أنك تشتغل مع إنسان وجعل عليك خمسة مجرفين واحد يجي لك الصباح يقول لك اشتغل، وتدخل أنت فيما تراه، هو يذهب ويأتي الثاني ويأتي الثالث، تتفق مع بعضهم وتختلف مع بعضهم، تتعب صحيح. فلو جعل لك مجرف واحد كان أهون. فالله عز وجل يريدنا له أن نخلص له، وهو وعدنا أن يكفينا. ماذا نريد بعد هذا الرب سبحانه وتعالى؟ والالتجاء إلى غير الله ضياع وهم وغم. تلتجئ إلى غير الله ما تعرف إلا وأنت خاف. إذا وحدت الله عز وجل في الخوف ذهب منك كل خوف إلا من الله سبحانه. إذن فعلينا أن نتنبه وننتبه للفوائد المسلكية. ما معك فلوس من أين تطلبها؟ من عند الله سبحانه. ما معك زوجة من أين تطلبها؟ لكن بعقيدة، وتعتقد أن الناس ما يملكون لك ضر ولا نفع. زوجتك أتعبتك، من أين تطلب صلاحها؟ وأصلحنا له زوجة. انظر التوحيد، التوحيد هو العبادة بكاملها، التوحيد هو العبادة بكاملها. ولذلك كلما كانت تحصل للمؤمنين الصادقين نوائب ماذا يقول؟ دعني أصلي ركعتين، أدعو الله، أفعل كذا. فيجب علينا أن نفهم هذا، ونفهم أن التوحيد هو أشرف العلوم، هو أشرف العلوم. فنحن نمر في خير لا يعلمه إلا الله إن اعتقدنا. ترجموا لامرأة صالحة أن أصبعها قطعت، ضربت حتى قطعت، فجاء الطبيب يجارح لها وكانت تبتسم، قطعت، انقطع العظم، معروف لما يكتسر العظم ما هو مثل جرح الجلد واللحم، والمرأة تبتسم. تعجبوا كيف هذا المرأة. فلما سئلت قالت تذكرت حلاوة الأجر فنسيت مرارة العذاب. موفقة. وأم سليم ما هي عنا ببعيد، مات ولدها. بالله عليك لو كانت ما هي موحدة سيحصل من هذا الموقف؟ مات ولدها. ربما لو زوجة من زوجاتنا يموت ولدها وانت خارج البيت ما تأتي إلا والحارة كلها في البيت، الصيحات لما تجمعن كلهم، جمع ربما رجال ونساء. فخرج أبو طلحة من عندها وابنه مريض مات، فقامت غسلته وكفنته وحنطته وجعلته في مكان بحيث لا يراه أبوه، وتزينت. ليلة موت لا عرس، في قلبها شيء لا يعلمه إلا الله من التوحيد، مؤمنة. دخل أبو طلحة قال كيف ابني؟ قالت وأهدى مما كان، صادقة والله، ابنها حتما في الجنة لأنه صغير وكان يتألم الآن هدى. قال صلى الله عليه وعليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، لما كانت تقول وكربا على كربك يا أبتاه، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، أي اليوم ما زال الكرب موجود، لكن بعد اليوم الروح ستخرج، انتهى الكرب، نعيم كله. قالت هو أهدأ مما كان، فداعبته ولاعبته حتى واقعها. لا إله إلا الله، ما يفعل الإيمان بأصحابه. فلما انتهى قالت له يا أبا طلحة لو أن أهل بيت أعارونا عارية هل لنا أن نمنعهم؟ قال لا. قال لا كيف نمنعهم؟ قالت إذن احتسب ابنك، أي قد أعطانا الله ثم أخذه. قال تركتيني حتى تلطقت ثم تخبريني؟ فاشتكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل عرستم الليلة يا أبا طلحة؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما، بارك الله لكما في ليلتكما. قال بعض رواة الحديث أو القصة فجاء ولد من تلك الليلة فذهب به أنس أخوه من أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بتمر ودعا له. قال أحد رواة القصة فوالله إني رأيت 9 من أولاد عبد الله يحفظون المصحف، علماء. بسبب ماذا؟ بسبب أم سليم تسببت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله لكما في ليلتكما، والولد قد ذهب قد ذهب، سواء شقت الجيوب أو لطمت الخدود أو قد ذهب، لكن هذا كله التوحيد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات سبق أي في هذا الباب، الثانية صفة الشفاعة المنفية. ما هي الشفاعة المنفية؟ التي تطلب من غير الله. قال الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، وهي التي تطلب من قال يا محمد اشفع لي، هذه منفية أم مثبتة؟ منفية. ومن قال اللهم شفع نبيك فيا، هذه مثبتة لأنه طلبها من أصلها من الله. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. إذن الإمام محمد بن عبد الوهاب يرى أن المقام المحمود ماذا؟ وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأهل الموقف. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة أولا، لأنها ما هي له، إنما هي لله، فيسألها من صاحبها، بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها، من هو؟ من أين أخذها؟ حديث أبي هريرة: أسعد الناس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا. هذا يفيد أن من شروط الذي يشفع له أن يكون ماذا؟ موحد مخلص، وعنده بعض الكبائر. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله سبق. الثامنة بيان حقيقتها، في حقيقة الشفاعة. ثم الأخ يقول: من معجزات شيخ الإسلام أفدنا. أولا لا يقال لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن له معجزة، لكن يقال له كرامة، كرامة، فللمؤمن كرامة وللأنبياء معجزة. شيخ الإسلام ابن تيمية، من يذكر لشيخ الإسلام شيء؟ من يذكر له شيء، يذكر له شيء من الكرامات؟ هل يذكر له شيء؟ يعني قالوا ما استطاعوا أن يحصوهم، لكن هل هذه كرامة؟ لأن الكرامة في تعريفها ما يكون في خارق للعادة، تتفق مع المعجزة أنه يكون في خارق للعادة، وهذا قد حضر لأحمد أعداد كذا. وما أدري بصحتها، ما أدري بصحتها. المهم كم باقي الوقت ولا ننتهي؟ باقي ربع. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي، أنا سأبحث إن شاء الله إذا وجدت في كرامة الأولياء له إن شاء الله نذكرها، أما الآن أنا ما أستحضر. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. عقد المؤلف هذا الباب بعد الباب الأول، وهو تابع للباب الأول. فبما أن الشفاعة لا تكون إلا من الله، كذلك الهداية لا تكون إلا من الله سبحانه. والهداية بالجملة تنقسم إلى قسمين، وبعضهم من قسمها إلى أربع أقسام، إلا أن الحقيقة أنها تدخل في هذين القسمين. فالقسم الأول هداية الدلالة، القسم الأول هداية التوفيق وإلهام. أولا نعرفها، نعرف ما معنى الهداية. قال: الهداية هي البيان والدلالة، هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام. الهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة. ما هو الذي بعد البيان والدلالة؟ التوفيق والإلهام. ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل، ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. انتهى من كلام ابن القيم المدارج المجلد الأول الصفحة التاسعة. أيش معنى المدارج؟ مدارج السالكين. فالهداية تنقسم إلى قسمين: هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة وإرشاد. هداية التوفيق والإلهام بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، ما أحد يستطيع أن يعطيها لنفسه ولا لغيره. هداية توفيق وإلهام، وهذه هي التي عقد المؤلف الباب من ماذا؟ من أجلها، أي من طلبها من غير الله فقد أشرك، ومن اعتقد أن غير الله يعطي ويمنح هداية التوفيق والإلهام فهو مشرك. والثاني، القسم الثاني، هداية الدلالة والإرشاد. أما الأدلة على القسم الأول فكثيرة، منها هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والأدلة على القسم الثاني: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ولكل قوم هاد، فإن يهدي الله على يدك رجل. حديث من هذا؟ حديث سالم بن سعد، مر معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: فإن يهدي الله على يدك رجلا. فهداية الدلالة والإرشاد بيد الأنبياء، ولا تأتي إلا عن طريقهم، وهكذا العلماء والدعاء إذا سلكوا مسلك من؟ الأنبياء، وهي أن يدل الناس على الخير. لكن هداية التوفيق والإلهام بيد من؟ بيد الله. والقسم الثاني مقيد بالقسم الأول، لا يخرج منه. ولذلك بوب المؤلف على هذه الآية بيانا أنه لا يستطيع حتى الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم يهدي من أحب هدايته إلا بإذن الله: إنك لا تهدي من أحببت. وهذه الآية ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في عمي أبي طالب، وعقد المؤلف رحمه الله حديث أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه ليبين هذا: إنك لا تهدي من أحببت. سؤال: قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، وقال المفسرون أنها نزلت في أبي طالب، فأبو طالب مات مشرك أم مسلم؟ فكيف يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك؟ نعم، قد قالوا حب طبيعي، وقالوا قول آخر من يذكره؟ هو هذا، هو حبه حب طبيعي لمناصرته ولما حصل منه، لكن بقي قول آخر، وهذا يقول به عدد من المفسرين. قالوا أحب إنك لا تهدي من أحببت هدايته، فيكون المفعول محذوف: إنك لا تهدي من أحببت هدايته. فالنبي يحب الهداية ولا يحب ماذا؟ الرجل بعينه. والأول له تفسير محتمل، وقد قال عدد من المفسرين بهذا أنه يحبه حب طبيعي، والعلامة العثيمين رحمة الله عليه أظنه يميل إلى الثاني. وعندنا قاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنيين ماذا؟ تحمل على المحامل، ما دام أن المحمل صحيح تحمل على عدة محامل. إنك لا تهدي من أحببت، الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الله يهدي من يشاء، هداية التوفيق والإلهام، وهو أعلم بالمهتدين. فالله عز وجل ما يهدي إلا لعلمه، فيعلم أن هذا يستحق الهداية، ويعلم أن هذا يستحق الغواية. وعلم الله عز وجل هذا قبل خلق الخلق، قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. نكتفي بالوقوف مع هذه الآية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.